السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا في دروس سابقة قد دخلنا في باب الربا والصرف من كتاب البيوع، نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في هذا الباب ثم ننتقل إلى الباب الذي بعده.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
صلى وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه، بطل العقد فيما لم يقبض، سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد.
طبعا المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن شرط من شروط بيع الربوي بجنسه، شرط في بيع الربوي بجنسه، وهو التقابض. التقابض، وقد ذكرنا في أول باب الربا والصرف أن هناك ما يشترط فيه التماثل والتقابض، وهو بيع الجنس بالجنس، الجنس بالجنس. فإذا باع تمرا بتمر أو شعيرا بشعير أو برا ببر، فإنه في هذه الحالة، أو ملحا بملح، فإنه في هذه الحالة يشترط التماثل، بمعنى أن يكون صاعا بصاع، ويشترط أيضا التقابض. إذا اختلفت الأصناف فيشترط شرطا واحدا، فإذا باع شعيرا مثلا ببر أو تمرا بشعير، فإنه يشترط شرطا واحدا اللي هو التقابض. ولهذا لا يجوز أن يفترق المتصارف المتبايعان أو المتصارفان أيضا. الصرف المراد به الذهب والفضة، لا يجوز أن يفترق المتصارفان سواء في الذهب والفضة، أو العملات الورقية التي تقوم مقام الذهب والفضة، لا يجوز أن يفترق المتصارفان إلا أن يتقابض كل العوض والثمن أيضا. فمن اشترى مثلا ذهبا بفضة، نقول لا يشترط التساوي لكن يشترط التقابض. ومن باع مثلا العملة الورقية دولار بريال، أو ريال بدولار، أو جنيه بريال، فهذا أيضا لا يشترط فيه التماثل لكن يشترط التقابض، يشترط التقابض. ودنانير من الذهب بدراهم، فإنه أيضا لا يشترط التماثل في الوزنية لكن يشترط التقابض. فإذا شرط التقابض لا يجوز البيعان أن يتفرق إلا بعد أن يقبض كل واحد منهما، ما البائع يقبض الثمن والمشتري يقبض المثمن، والمشتري يقبض المثمن. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ما قرأه علينا الأخ الشيخ أنه الافتراق بالأبدان، المراد به الافتراق بالأبدان، الافتراق بالأبدان، لكن وقال كما مر معنا في خيار المجلس، وقد قرر في خيار المجلس أنه قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والتفرق ذكر الفقهاء أنه يكون بالأبدان، أما إذا كان مع بعض في المجلس أو سار مع بعض ولو طالت المدة، ولو طالت المدة أو ذهب إلى منزل الآخر، كل واحد منهم ذهب إلى منزل الآخر، المهم أنهم لم يفترقا بأبدانهما، فمجلس العقد ما زال باقيا وما زال منعقدا، ولا يحرم تحرم هذه المعاملة. أما إذا افترق قبل القبض فإن هذا العقد باطل، هذا العقد باطل. لكن لو قبض منه شيء، لو قبض بعد بعض الدراهم، مثلا باع دنانير بدراهم أو باع دولارا بريالات أو باع جنيها بريالات، ثم أقبضه بعض الثمن، أقبضه بعض وبقي الباقي، فإنه يصح في المقبوض، يصح في المقبوض ويبطل، ويبطل في ما لم يقبض.
ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما.
أي نعم، يقول لا يضر طول المجلس مع تلازمهما، لو جلسوا 3 أيام أو 4 أيام تصارف أو تبايع ربويا وبقي في البيت أو في غرفة لم يفترق بأبدانهما، ولو بقي 3 أيام 4 أيام 5 أيام 10 ساعات ما شابه ذلك، لا يضر هذا طول الزمن الذي يعني فصل بين البيع وبين القبض، طالما أنهما في مجلس واحد فإنه يجوز هذا. نعم.
ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح.
أي نعم، يقول حتى لو مشيا، يعني الآن موجودان هما تبايعا مثلا في البنك أو تبايعا في المصرف أو تبايعا في السوق في الدكان في المحل، ثم ذهبا جميعا ذهبا إلى منزل أحدهما وبعد المجلس 5 كيلو أو 10 كيلو، فطالما أنهما لم يفترقا بأبدانهما فإنه باق على ما هو عليه ويجوز، ويقال عنهما أنهما لم يتفرقا، ويقال عن هذه أن فيها حلول وتقابض. نعم.
وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله.
طبعا العلماء يقولون إن الوكيل يقوم مقام الموكل، يقوم مقام الموكل، يعني يكون شخص الوكيل قائما مقام شخص الموكل، فهو يتصرف بالوكالة ونيابة عنه، فهو قائم مقامه ويحل محله في جميع الحالات، يحل محله في جميع الحالات، يعني له أحكام الموكل. كما قلنا في الليلة الماضية أن التيمم يقوم مقام الوضوء إذا عدم الماء، ويقولون إن البدل له حكم المبدل، له حكم المبدل، فكذلك الوكيل دائما له حكم الموكل، يعني يحل محله وينزل مكانه ويتصرف يعني بنفس التصرفات التي يتصرف بها الموكل. فلا يجوز الوكيل مثلا أن تقول يفترق قبل أن يتقابضا، ما يجوز هذا، لأنه هو قائم مقام الموكل، فكما لا يجوز هذا للموكل فكذلك لا يجوز للوكيل.
ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد.
إيه نعم، يقول معنى هذا من مبطلات العقد الصرف أو العقد يعني بيع الربوي موت أحدهما قبل القبض، موت أحدهما قبل القبض، لأنهما يعني حصلت الفرقة بالأبدان مثل ما حصلت الفرقة بالأبدان وأثرت في الحياة، فكذلك الموت هو أعظم الفرقتين، الموت أعظم الفرقتين، فكأنه ذهب وتركه، فيبطل العقد في هذه الحالة إذا مات أحدهما. نعم.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض فلا تبدل.
الدراهم والدنانير يقول إنها تتعين بالتعيين في العقد، ما معنى هذا؟ طبعا هذه مسألة أيضا يعني لا تحصل عند الناس يعني أو يبنى عليها حكم إلا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنها الدراهم تتعين بالتعيين. ما معنى التعيين بالتعيين؟ إذا قلت مثلا اشتريت منك بهذه العشرة، بهذه العشرة تخرجها من جيبك وتقول هذه العشرة، فهذه تعينت بالتعيين، هذه تعينت بالتعيين، فلا يجوز لك أن تبدلها، لا بد أن تعطيه هذه العشرة. طيب ما الفائدة؟ يقول العلماء قد يكون له غرض بهذه العشرة، يعني بعض النقود يكون لها يعني قيمة معينة أو نحو ذلك، يعني كما يقولون يعني أثرية، هذا النقد أثري أو من إصدار معين، فهو يريد هذه العشرة أو يريد هذه الفئة المئة من هذا الإصدار، فيقول له اشتريت منك بهذه العشرة، والعشرة فيها عدة إصدارات مثلا. الآن كما يحصل الآن بأيدينا من النقود الورقية فئات متعددة ومختلفة، هذه أصدرت زمن كذا، وهذه أصدرت زمن كذا، وهذه أصدرت زمن كذا، وقد تكون صدرت عملة تذكارية كما يقولون، مكتوب عليها شيئا معينا يذكر يعني كما يحصل في بعض البلاد، أنهم يكتبون هذه يعني الذكرى لكذا أو الذكرى لكذا، يصدرون فئة معينة وتبقى عند الناس هذه قليلة هي متداولة وكذا، ويصير لها قيمة عند بعض الناس، قد تكون ليس لها قيمة عندك، لكن بعض الناس يحرص على أن يقتني هذه العملة التي العملة التذكارية أو العملة التي من فئة معينة من إصدار معين. فالآن مثلا بأيدينا النقود الورقية فيها إصدارين مثلا، وكلها يعني سارية المفعول، ويباع ويشترى بها، إلا أن بعض الناس قد يكون يعني يريد هذه الفئة لشيء عنده فيها، يعني له غرض معين، غرض صحيح، فيقول أنه إذا عين مثلا قال من فئة الخمسين ريال، هذه الخمسين ريال التي يشير إليها، هذا البائع مثلا أعجبه هذا ولو كان يمكن أقل من الثمن، لكنه يريد هذه العملة، أو تكون مثلا هناك عملة مثلا جديدة صدرت حديثا ما لها مثلا يومين ثلاثة أيام، بعض الناس يرغب في هذا الإصدار الجديد مثلا، فيقول اشتريت منك هذه السلعة بهذه العشرة ريالات، فهذه ما دام عين هذه الفئة فيتعين عليه أن يعطيها البائع، ولا يصح يعني العقد بأنه يبدلها له، بأنه يبدل إلا إذا رضي البائع، هذا أمر آخر، إذا رضي أن يعطيه آخر، لأن هذا يعني كما قلنا له غرض معين فلا بد أن يعطيه. فيقول أن العملات أو هذه تتعين بالتعيين. هذا طبعا إذا كان فيه غرضا معينا، ولا ما الفائدة الحقيقة إذا يعني البائع له غرض معين بهذه الفئة، أو أن المشتري أيضا قد تكون هذه رديئة، العملة رديئة ولا يريدها أحد، فيقول أشتري منك بهذه، فليس من حق البائع أنه يطالبه بفئة أخرى، خلاص طالما أنه قبل أن تكون هذه العملة التي أشار إليها فإنه يعطيها له، وهذا يجب عليه أن يتقبلها ويأخذها منه. هذا معنى قوله إن العملة أو كذا النقد يتعين بالتعيين. نعم.
الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار.
يعني مثلا شوف مثلا دراهم ودنانير، فيه دنانير مثلا سكت في عصر كذا قبل مثلا 1000 سنة، قبل 500 سنة، هذه لها قيمة عند الناس غير الذهب، غير كونها ذهبا لها قيمة، فيقول له اشتريت منك هذه السلعة بهذا الدينار وهذا الدينار صدر قبل 1000 سنة، معناته هذا قد يكون بعض الناس يرى أنه وإن كان وزنه دينار وزنه ذهب ومعروفه ذهب، لكن تخصيصه بكونه من الإصدار الفلاني أو من العهد العباسي أو الأموي أو كذا وكذا، الأطوار التي مر بها التاريخ، يعني بعض أهل الآثار يعني يجمعون هذه الأشياء، يجمعون هذه الأشياء. فإذا العملة تتعين بالتعيين، سواء كان درهم من الفضة أو دينار من الذهب أو كان عملة ورقية، حتى العملة الورقية يجري فيها وتكون تتعين بالتعيين. إن قال اشتريت منك بعشرة ما في تعيين، هذا ما في تعيين، فيعطيه أي عشرة من جيبه أو من بيته أو من دكانه. نعم،
لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض، فلا تبد فلا
تبدل كسائر الأعواض. يقول ما هو بس النقدين أو العملة، فيها أعواض أخرى. يقول مثلا اشتريت منك هذا الثوب بهذا الثوب، هذا عين ولا معين؟ لكن إذا قال اشتريت منك هذا الثوب بثوب، معين، يعطيه أي ثوب، يعطيه أي ثوب. لكن لو عين يقول كسائر الأعواض، الأعواض هي التي يتبادل الناس بها السلع، فكسائر. قال اشتريت منك هذا الشعير بهذا البر اللي موجود في الكيس، ما يغيره، يعطيه البر اللي موجود في الكيس، لأن البائع قد لا يرضى غيره. لكن لو قال اشتريت منك صاعا من البر بصاع من الشعير، فيعطيه ماذا؟ يعطيه أي صاع من الشعير، يعطيه أي صاع من الشعير. اشتريت منك صاعا من البر بصاع من البر، يعطيه أي صاع من البر. لكن لو قال اشتريت منك صاعا من البر بهذا الصاع من البر، فهنا لا يجوز له أن يبدله. نعم،
كسائر الأعواض فلا تبدل، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها.
يقول يلزم تسليمها إذا طولب بها، لكن لو أن البائع أو المشتري عين له البائع شيئا ورضي أن يأخذ شيئا آخر، فهذا ما في إشكال، ما في إشكال. لكن عند التشاحن وعند قيام الخصومة نقول للمشتري أو للبائع الشيء الذي عينته هو الذي تسلمه، هو الذي تسلمه. لكن لو اصطلح أنه يأخذ ولا فيه إشكال، هذا ما يعني. نعم،
وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا.
أي نعم، يقول إذا وجد هذه العين التي عينها، وجدها البائع صاحب الثمن، يعني التي عينها عينت له ثمنا، وجدها مغصوبة، هذه يقول يبطل العقد. لماذا؟ لأن هذا اشترى بشيء لا يملكه، اشترى بشيء لا يملكه. يقول كما لو ظهر مستحقا، كما لو ظهر مستحقا. هذا فرق بين كونه مستحقا وبين كونه مغصوبا. مغصوبا هذا ظلما أخذه من واحد ثم اشترى به، هذا ما يملكه، تبين لنا أنه لا يملك هذا الثمن أو هذا المبيع. أما كونه مستحقا، ربما هو ظاهره أنه يملكه، ظاهره أنه يملكه، لكن تبين أنه مستحقا لغيره، مستحقا لغيره وليس له. فمثلا قد يكون إنسان ظن أن هذا ملكه بالميراث، فهو خلاص كانوا يعني قال هذا ملكي، لكن بعد سنة أو شهر أو شهرين أو يومين طلع واحد قال ترى هذا المال لي أو هذه الدار لي، وجاب الوثيقة، فمعناته شو نقول هذا ظهر أنه مستحقا لغيره. هذا معناه، هو يظن أنه يملك هذه الأرض، هذه الدار، هذه الدابة ولا كذا، لكنه ظهر في الأخير أن هذا الثمن أو الشيء الذي باعه ظهر أنه مستحق لغيره. جاء واحد وجاب لنا وثيقة أو صك يثبت أنه هذا لي، فمعنى هذا مستحق لغيره هذا. نعم، وهو يعني يقول كما لو ظهر أنه مستحق لغيره. نعم.
وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد.
أي نعم، يقول إن تلفت قبل القبض فهي من مال البائع لأنها معينة، لأنها معينة، ما دام أنها معينة فإنها تتلف كأنه يعني خلاص حقه فيها. ما احنا قلنا لا يجوز أن نبدلها، كما أنه لا يجوز أن نبدلها، خلاص أنت هذا تعين لك وثبتت ملكيته يعني يدك عليه.
إن لم تحتاج لوزن أو
عد. إيه نعم، إذا ما كانت يعني تحتاج إلى حق توفية من العد والوزن. نعم.
وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش.
إيه نعم، هذا له خياران. أولا إن وجد هذه الدنانير أو الذهب أو الفضة التي عينها له المشتري، فلما قبضها وجد فيها عيبا، الفضة أو الذهب يمكن دينار أو دراهم، وجد المشتري البائع وجد في هذه الدراهم أو الدنانير عيبا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إما أن يكون هذا العيب من الجنس، وإما أن يكون من غير الجنس، فمثلا وجد الذهب مخلوط، الذهب الجيد مخلوطا بذهب رديء، ولذلك يقول كالوضوح في الذهب، والوضوح هو البياض، يعني بعض الذهب عيب فيه أن ترى فيه بياضا، لا بد أن يكون أصفرا، فكانوا يعتبرون البياض في الذهب عيبا، فيقول إذا كان فيه وضوح أو في الفضة سواد، هذا من جنسه لم يخلط يعني بغيره، هذا خلط بجنسه، مغشوش ذهب جيد موضوع فيه ذهب رديء، فهذا عيب يقولون من جنسه لم يتغير. لكن لو أنه خلط فيه في الذهب نحاسا، خلط مع الذهب نحاسا فتبين له أنه مخلوط، يقول هذا خلط بغير جنسه، إذا كان مخلوطا بجنسه قال كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة اللي هم من جنس الدراهم والدنانير، يعني مخلوطا بالذهب بذهب لكنه رديء، والفضة مخلوطة بكذا وظهر فيها عليها السواد، لأن الفضة تميل إلى إذا قدمت تميل إلى السواد، إذا كانت يعني ليست فضة يعني خالصة، ليست فضة، إنما مخلوط معها مثلا فضة رديئة وهذا مخلوط معه ذهب رديء، فنقول هذا من جنسه، فهو بالخيار. يقول بين أن يمسك بلا أرش يأخذه، والأرش هو فرق ما بين الصحة والعيب، هذا في الفقه الإسلامي كلها دائما يقول العلماء له الأرش أو ليس له الأرش أو نحو ذلك، والمراد بالأرش هو قيمة ما بين الصحة والعيب. فلو وجد الذهب مثلا مغشوشا بمثله ذهب رديء، هذا قد يطرأ في الذهن أن له الأرش، يقول والله هذا مغشوش، كم يساوي لو كان ما هو مغشوش، ما وجدنا فيه وضوح، ها؟ قالوا 10، يساوي 10. طيب الآن هذا مغشوش ومخلوط برديء، كم يساوي؟ قالوا 8. هل له أن يمسك ويقول أعطني ريالين أو كذا؟ لا، ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه بيصبح فيه تفاضل، ونحن قلنا في ذا أنه لا عبرة بالجودة والرداء، لا عبرة بالجودة والرداء، خلاص ذهب بذهب ووجد هذا فيه يعني عيب، إما أن يمسكه بلا أرش وإما أن يرده، هذا إذا كان من جنسه، حتى لا نقع في الربا. اي نعم، حتى لا نقع في الربا. إذا كان من غير جنسه وجد الذهب فيه نحاس فهذا معناته أنه اشترى شيء ليس العقد عليه، هو اشترى ذهب ذهبا خالصا فتبين له أنه ذهب مخلوط بالنحاس، فهذا باع عليه شيئا غير ما اشتراه هذا، يعني ظهر له قال أنا ما اشتري الذهب، أنا اشتري الذهب ونحاس. وبعض العلماء يقولون أن الحرمة جاءت من مسألة مد عجوة ودرهم، في هذا من مسألة مد عجوة ودرهم، أنه ما يجوز، يعني فلا يجوز أنك تبيع ذهب بذهب مثله مع الذهب هذا نحاس، فيقول أن الحرمة جاءت من هذا. لكن المؤلف يعلل هذا بأن هذه المعاملة لا تصح وتبطل، لأنه يقول باعه ما لم يقع عليه البيع، باعه شيء، هو يريد ذهب ويريد خالص وهو باع عليه ذهب ونحاس. لكن القول الثاني أو التعليل الثاني لبعض العلماء يقولون إنها تعود يعود التحريم ليس إلى هذا، إنما يعود إلى مسألة مد عجوة ودرهم بدرهم مثلا، ومد عجوة ودرهم هذه أن تبيع ربويا بربوي ومع أحد الربويين شيء آخر مثل ذهب ونحاس، يقولك هذا ما يجوز، لابد ذهب ذهب، أما تضيف نحاس أو تقول مثلا دينار ذهب ودرهم بعشرة دراهم هذا ما يجوز، ما يجوز، لأن مع الآخر ما ليس من جنسه. نعم.
وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة.
طبعا إذا يمسك بلا أرش إن تعاقد على مثلين، على مثلين، ذهب بذهب أو فضة بفضة، لكن إن تعاقد على غير مثلين جاز هذا، ما في إشكال، هذا يجوز لأنه التفاضل يجوز، فقط نريد التقابض. أما التفاضل بين درهمين ما يجوز، التفاضل بين دينارين لا يجوز، التفاضل بين درهم ودينار يجوز، حتى لو يعني معه من غير جنسه، لو معه من غير جنسه متفاضلة يجوز هذا، لكن بشرط الحلول والتقابض. نعم.
على مثلين كدرهم فضة بمثله وإلا فله أخذه في المجلس.
اي نعم، له أخذه ما دام في المجلس، ليش؟ لأن من شرطه عدم التفرق، يعني لو اختلف الجنسين صار، قلنا إن كان درهم بدرهم هذا لا يجوز، إن كان درهم بدينار يجوز، ويجوز أخذه، يقول ما دام في المجلس، لأن فقط شرطه الحلول والتقابض وليس من شرطه التماثل. نعم.
وكذا بعده من غير الجنس،
وكذا بعده أيضا بعد المجلس، حتى لو تفرق يجوز أنه يأخذه إذا كان من غير جنسه، لأنه إذا كان من غير جنسه جاز التفاضل، ويعني لا يشترط الحلول. نعم.
أو رد العقد للعيب،
أو هذا الخيار الثالث، أنه يرد العقد ما دام في عيب، لماذا أنا أقحم نفسي أقول أرش وما أرش وكذا، يقول يرد العقد ويقول أنا اشتريت شيء وتسلمني شيء آخر. نعم.
وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد، لأنه باع غير ما سمي له.
هذا الذي ذكرناه قبل قليل، باعه غير ما سمي له، باعه درهم فتبين أن الدرهم معه نحاس، ما هذا يعني خلاص.
ويحرم الربا بين المسلمين. وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه لو واحد له على آخر دنانير، يعني مدينه أو يعني يطلبه دنانير، طاع طبعا الدنانير هذه حالة ليست مؤجلة، فبدأ يقضيه بالدراهم ويقضيه درهما درهما، كل يوم يحضر له 10 دراهم، هي 10 دنانير ها وقيمتها 100 درهم، فقال أنا سأعطيك إياها شيئا فشيئا. فبدأ يأتي، طبعا هذه مصارفة تصير إذا بدأ يقضيه صير صرف، صير صرف ها. فبدأ يعطيه مثلا كل يوم 10 دراهم، 10 دراهم هذه كم يبغى له حتى يقضيها؟ إذا كان كل يوم يعطيه 10 دراهم يبغى له 10 أيام ها. فيقول إذا كان يقول لا، هذه على كل حال ترى يعني مسألة فرضية ولا يعني لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل بها، لكن نذكرها. فبدأ يعطيه كل يوم 10 دراهم ها، ويقول له هذه 10 مقابل دينار، صح ذلك؟ بخلاف ما لو أعطاه 10 ثم 10 ثم 10، يعني لا يقول هذه 10 ترى اليوم إذا سلمه قال مقابل الدينار، هذا يصح إذا قال له هكذا. إذا قال بدأ يعطيه 10 10 10 وفي اليوم 10 قال هذه 10 الأخيرة هل 100 درهم مقابل الدينار، يقول إن هذا لا يصح، إن هذا لا يصح، لأنه يعني قابل هذه الدنانير بهذه الدراهم مؤجلة، ما أعطاه يعني قال له هذه 10 بدينار، كم بقي؟ 9، ثم قالوا هذه 10 بدينار، لأنه يصير في تقابض. لكن إذا جمعها وفي النهاية قال ها قال هذه الدراهم بهذه الدنانير، هذا معناته أنك أنت الآن ما أعطيته إلا بعد مدة، ما أعطيته إلا بعد مضي مدة، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. يقول العلماء إنه إلا أن يحضر أحدهما المبلغ، فيحضر المشتري الدنانير، يعطيه الدنانير يوم جمعها واعتبرها، يعطيه الدنانير يقول خلاص أن هذه الدراهم الآن مقابل الدنانير التي في ذمتي، مقابل الدنانير في ذمتي، فهذا يصح لأنه كلها أعطاه إياه دفعة واحدة، أعطاه إياها دفعة واحدة. يقول العلماء أن هذا من بيع الدين في الدين الذي قلنا لا يجوز، إنه من بيع الدين في الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. ولكن بعض العلماء يقول أن هذه المعاملة جائزة، جائزة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل وقال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنعتاض عنها الدنانير، ونبيعها بالدنانير ونعتاض عنها الدراهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء، وبينكما شيء. لكن يعكر على هذا إنهم في هذه الحالة اللي هي يعطيه كل يوم 10 10 10 يعني ما تقابضا في مجلس العقد، ما في إشكال أنه يبيعون بالدراهم ويعتاض عنه الدنانير، ويبيع بالدنانير ويعتاض عنه الدراهم. نعم.
وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين، بيع دين بدين.
أي نعم، هذا بيع الدين بدين. يقول أنه إن خلاها ما يعني ذكر أن هذه 10 مقابل دينار، ثم بكرة هذه 10 مقابل دينار، هذا يصح. إذا ما قال ذلك وتحاسب في الأخير وقال له هذه الدراهم التي أعطيتك ها، هذه الدراهم مقابل الدينار اللي عندك عندي لك، أو 10 دنانير اللي عندي لك، هذا لا يصح. يقول لأنه بيع من قبيل بيع الدين بالدين. نعم.
وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح.
اي نعم، يقول هذه يعني برضه كما قلنا هي مسألة افتراضية ولا تحصل، يعني الناس ما يعملون هذا العمل، هي المسألة التي ذكرناها. يقول انه ان اتى احدهما باحد العوضين وقال هذه مقابل هذه عين، يعني عندنا يذكر العلماء او الفقهاء يذكرون عين وذمة، المراد بالعين الحاضرة،
الحاضرة والتي في الذمة، طبعا ما هو في الذمة يعني دين لكنها في الذمة. الآن مثلا تقول اشتريت منك هذا بعشرة، هذا في الذمة ولا عين؟
في الذمة.
ها؟
في الذمة.
بالذمة. وإذا قلت بهذه العشرة صارت عين، صارت عين. نعم، يعني ليس معنى الذمة مؤجل. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار.
انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من باب بيع الربا والصرف، ودخل في باب بيع الأصول والثمار. والمراد بالأصول هي العقارات والأراضي والشجر، هذا أصل وله فروع، وله فروع. والمراد بالثمار ما يخرج من الشجر. وذكر المؤلف هذا أو عقد هذا الباب حتى يذكر أحكام هذه المبيعات، أحكام هذه المبيعات، ما الذي يتبع البيع وما الذي لا يتبع، ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. فعندنا الدار أصل، وعندنا الشجرة أصل، وعندنا الأرض أصل. فهذه إذا بيعت قد يقوم خصومة بين البائع والمشتري بعد البيع، مثلا يقول اشتريت منك هذه الدار بمئة ألف، ثم يأتي البائع وطبعا يبيع عليه بمئة ألف، ثم يأتي البائع ويبدأ يخلع الأبواب ويخلع الستائر ويخلع ويشيل الفرش ويشيل يعني الأشياء اللي هي في البيت. على كل حال هناك أشياء هي تبع للمبيع، وهناك أشياء ليست تبعا للمبيع. طبعا هذا إذا قامت خصومة بينهما يبحله المؤلف رحمه الله تعالى، يعني قامت خصومة ووصلت إلى الصلح أو يعني إلى الحكمين أو إلى القاضي، فهذا يقول هذا لي وهذا يقول لا أنا ما بعتك، هذا ليس تبع البيعة. وكثير يحصل هذا بين الناس اليوم، يبيع الدار وفيها يعني مطبخ مركب، دواليب المطبخ ومركب، وفيها غرف نوم منصوبة، وفيها سرور، وفيها فروش، وفيها يعني فيها أشياء كثيرة. فقد يعني ينشأ بين البائع والمشتري خصومة في هذه، خصوصا أن المشتري أحيانا يدخل إلى بيت مؤثث، مؤثث وفيه جماليات وفيه كذا، فربما ينبهر ويعجبه، يظن أن هذا الموجود كله تبعا للبيت، كله تبعا للبيت. المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا ضابط ما هو الذي تبع المبيع واللي ليس تبعه، ضابط بسيط، ضابط بسيط كل واحد يعني يعقله ويحيط به ولا ينسى. ثم يعدد لنا المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأشياء اللي يقول هذه تبع واللي هذه ما يتبع. هذه يقول العلماء أنها ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنما كانت عرف المؤلف أو عرفه أيضا من سبقه، فهذه الأمور مبنية على الأعراف وليس فيها دليل شرعي. فإذا نحن نستطيع الآن ونحن نقرأ هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف أن نقول والله ترى يا أخوان هذا الكتاب في يقول المؤلف فيه كذا، لكن اليوم عرفنا العرف السائد بين الناس أنه هذا تبع المبيع، تبع الدار، ولو كان كما يقول المؤلف ثابت أو ما هو ثابت أو مسمر. وفي أشياء قد تكون عرفنا اليوم يقضي بأنها ليست تبع المبيع. فإذا ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أمثلة ستأتينا وننبه عليها إن شاء الله، هذه مبنية على العرف، كان في عرفهم وفي وقت المؤلف قبل 400 سنة يمكن أنهم تعارفوا على أن هذه تبع البيت إذا بيع أو تبع الأرض، وهذه ليست تبع الأرض، فإذا الأمر عرفي. لا نحفظ هذه الأمثلة ونجي نطبقها في يومنا أو في عصرنا الحاضر، نقول هذه ليس فيها دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحكم فيها العرف، والقاضي يحكم حسب العرف، حكم حسب العرف. فعندنا الأصول كما قلنا العقار من دار وأرض، وكذلك الشجر، وكذلك الثمار، كلها هذه ما الذي يتبع الشجرة إذا بعتها وما الذي لا يتبعها، وإذا بعت الأرض ما الذي يتبعها وما الذي لا يتبعها، وكذلك الدار ما الذي يتبع الدار وما الذي لا يتبعه. المؤلف أعطانا ضابط في هذا، كل ما هو ثابت في الدار ولو بمسمار، ولو بمسمار مربوط بالجدار بمسمار أو دولاب مربط بمسامير، هذا تبع البيع، هذا تبع البيع، والشيء المتحرك هذا ليس تبع البيع. وشوف عاد وش في الدار من المتحرك ومن الثابت، وش فيها مثلا؟ إذا مثل دوالي اليوم في عصرنا هذا على هذا الضابط، لو أنك بعت بيتك وفيه دولاب مطبخ، ودولاب المطبخ هذا مربط بالمسامير على الجدران، هذا ليس لك، هذا ليس لك، هذا ثابت. ها طيب،
خزان الأرض،
رف الدولاب الذي في داخل الدولاب تبع البيع ولا ما هو تبع البيع؟ ها ما هو تبع البيع، يقول
متحرك،
لأنه متحرك إلا إذا كان ثبت المسمار. ها لكن عرفنا اليوم، العرف اليوم، ما احنا قلنا نبي نحكم العرف، عرفنا اليوم انه ما ينفع هذا الدولاب، ما عاد ينفع بلا رفوف، يعني اذا شلت رفوف وش يبقى لي؟ افسدته انت علي. ها فالعرف يقضي ان هذا الرف تبع الدولاب. تجي مثلا للكراسي التي في المجلس، هذه ثابته ولا متحركه؟ يقوم البائع يشيلها ما يذكر شيء، المشتري ليس له ذلك، لماذا؟ قال لأنه متحرك. ها طيب، الستائر التي على النوافذ
متحركة،
ها من هلو هذه ما يشيلها، مع أن الناس اليوم ها يخلعها، والمشتري ساكت ما يدري عنها، أن الحكم الشرعي يقول ها أن الثابت ما هو لك، فإذا باع بيته فك الستائر وشالها وتوكل على الله، والمشتري ها العرف أنها هذه متحركة الآن، هذه لكن في قصدي أنا على كلام العلماء وضابطهم إن ثابتة بمسامير، هذه ما يشيلها، ما يشيلها، لكن إذا قضى العرف اليوم بأنها هذه تحمل فيحملها. أي نعم، هي قدمنا وهي مبنية على العرف كلها، ولذلك لو قلنا أنا ما مبني على العرف كان نقول كل ما يقوله المؤلف نعده عدد ونطبقه، إذا جاءت القضية للقاضي يفتح هذا الكتاب ويقول هذا تبعك وهذا ما هو تبعك وهذا، لكن لا، المفروض طبعا إذا جاءت القضية للقاضي ما يفتح الكتاب وينظر، خلاص يشوف عرف الناس وش عليه ويطبقه. فيعني فيه أحكام فقهية تأتي في بعض الأبواب مبناها على الأعراف، مبناها على الأعراف، مثلا في كتاب النكاح في السلم، في باب السلم سيأتينا، هذه حينما كان مثلا الصفات في بعض الأشياء لا تنضبط، وهم يقولون يشترط أن تنضبط صفته، اختلف في الأيام السابقة مثلا، ما كان عندهم مثلا مصانع تصنع يعني بدقة بعض الأشياء، ولذلك تجده يقول في الكتاب إنه لا يسلم في كذا ولا يسلم في كذا ولا يسلم في كذا، لماذا؟ يقول لأنها لا يمكن ضبط صفتها. فيعني مثلا من ضمن ما يقول لك الأسطال الضيقة الرؤوس، هذه لا يصح فيها السلم، هذا قبل 1000 سنة قبل كذا لا ينضبط فيها السلم، لكن اليوم تجي مصنع أسطال أو أواني يصنع لك 10 ملايين من هذا النوع بالملي، لا تختلف ولا شيئا واحدا. فاختلفت الأمور، يقول لك مثلا هذا القلم من أول يقول لك هذا يصنع يدويا وكذا وكذا، هذا لا يجوز السلام فيه. ليش؟ تقولوا ليش؟ يقول لي أنه لا يمكن تنضبط صفته. لكن اليوم هذا له مصنع خاص يصنع ملايين الأقلام بنفس الدقة، لا تجدها تختلف. فاختلف يعني أصبح الآن ينضبط بالصفات. هذا مثلا في السلم، ما لا ينضبط عند العلماء السابقين أصبح اليوم يمكن ينضبط عندنا. فنحن لا نقف على ما ذكره الفقهاء السابقون في عصرهم، واليوم تقدمت الصناعة وتقدمت التقانة، وأصبح ما داموا يقولون ينضبط بالصفة هم وضعوا لنا ضابط، وقالوا إذا كان ينضبط بالصفة على بركة الله. ها، من ضمن ما قالوا أنه لا يصح السلم في البيض، البيض ليش؟ يقول لأنه لا ما يمكن تضبط صفته. اليوم يضبطون لك الآلات والأجهزة بالكمبيوتر، يضبط لك هذه حجمها كذا وهذه حجمها كذا وهذه حجمها كذا. ها، فهذا اليوم منضبط بالصفة، بينما أنه عند الفقهاء السابقين ما كان يمكن ضبطه بالصفة. يقول كيف يجيب له 10 حبات يطلع واحدة ثنتين وهذه ها قريبة وذي كذا، يقولك ما تنضبط وتسبب إشكال. كذلك في أحيانا مثل باب النكاح يذكرون مثلا يعني اختلاف الصفة في المرأة مثلا، فيذكر مثلا يقول إن شرطها مثلا طويلة فبانت قصيرة، ها طويلة فبانت قصيرة، إن اشترطها سمينة فبانت نحيفة، إن اشترطها سوداء فبانت بيضاء. هذه هو يقول لك يعني يحدد هذا طويلة فبانت قصيرة. في عرفهم ربما كانت الطويلة هذه أو السمينة هي أفضل النساء. طيب اختلف اليوم العرف، ها، فيقولون إن اشترطها طويلة فبنت قصيرة فله يعني الخيار في هذا. طيب اليوم يحبون مثلا القصيرة يحبون الطويلة، وش نسوي؟ أحيانا يقول زاده خيرا على خير، ها، هو أعطاه الأفضل، أعطاه الأفضل. فإذا بعض الأحكام الشرعية الموجودة بكتب الفقه وهي ليست مبنية على دليل من الكتاب والسنة، نحن إذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت في القرآن فهذا لا يجوز تجاوزه بأي سبب من الأسباب، ولا نقول إلا سمعنا وأطعنا. أما الأشياء المبنية على الأعراف فإننا ننتقل فيها حسب العرف الجديد، لا نعامل أنفسنا بأحكام قالها الفقهاء في عرفهم قبل 500 سنة أو 1000 سنة. ستسمعون الآن يعني ما هو الذي يتبع الدار، أول شيء ما الذي يتبع الدار، ثم سيعقبه ما الذي يتبع الأرض وهكذا. نعم.
الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وواحد الثمرة وواحد الثمر ثمرة.
نص طبعا عن الثمار لأن لها أحكام ستأتي، لكن الآن سيبدأ ببيع الأصول. نعم.
إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها.
نعم، يشمل العقد إذا باع الأرض، إذا باع الدار يشمل الأرض، ما في يقول ترى الأرض ما هي لك، يشمل الأرض إلى أسفل السافلين. ها، يجي واحد يحفر نفق، ها، أو البائع يقول هذه ما هي لك أنا بسوي نفق، ها، تحت بيتك، لا هذا لك الأصل إلى أسفل السافلين، ولك العلو إلى السماء، الهواء كله لك. فإذا باعك هذه الدار إلا أن يقول بعتك هذه الدار من غير السطوح. ويحصل الآن يبيعون الشقق ونحو ذلك يعني السطح ليس إلا إذا اتفقوا على شيء لمن هذه السطوح، لكن إذا اشتريت دارا مستقلة فلك الأرض إلى أسفل سافلين ولك الهواء إلى أعلى عليين. نعم.
أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق فلا.
طبعا هذه الأراضي التي يصح بيعها، الأراضي التي يصح بيعها، لكن هناك أراض في من قديم الزمان من عهد الصحابة رضوان الله عليهم أراض خرجية للمسلمين، فهذه لا يجوز بيعها، لا يجوز. لكن اللي يجوز بيعها الأرض التي تملكها، ليست أرض خرجية ولا 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 يعني ليست يعني للأمة جميعا. فهذه إذا بعتها لها أحكام ما الذي يتبعها وما الذي لا يتبعها. وكذلك الدار، يقول الدار إذا بعتها فلك أرضها إلا أن تكون هذه الأرض خرجية، فأنت تملك، لا تملك الأصل ولكنك تملك الرقبة. فمعنى هذا ليست الأرض تبعا لها إذا كانت الأرض خرجية.
وشمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار.
أي نعم. يقول أيضا إذا باعك الأرض، الدار يشمل الأرض ويشمل الجدران وما بداخلها مبني من الغرف، ويشمل السقف أيضا. السقف طبعا لو أن البائع قال لا أنا ما بعتها، أنا بقى أبني فوقك دور ثاني، ها، لا، هو له السقف الأصل، أن له السقف. لكن لو قلت له إن ترى السقف السطح ما هو لك وسأبني فيه، هذا ما في إشكال إذا اتفقوا على ذلك.
وشمل الباب المنصوب وحلقته.
شمل الباب المنصوب والحلقة التي فيه أيضا. قد يكون الذي باع يقول لا هذا الباب ما هو تبع البيع، ما يصير ما دام أنه منصوب ومثبت في الجدار. كما قلنا الضابط الآن يأتينا أن كل ما سمر وثبت، ها، فإنه داخل في البيع. لكن لو أنه محط باب، واضع باب ويشيله ويوديه كذا، وبعدين إلى دخل قال فيه كذا، هذا تبع البيع ولا ما هو تبع البيع؟ ما هو تبع البيع، هذا متحرك، هذا متحرك. لكن اللي مسمر بالجدار أو مثبت بحديد أو نحو ذلك، أو بسمنت أو بجص أو ببلوك أو كذا، كل هذا يكون داخل في المبيع، في داخل في المبيع، فلا يجوز للبائع أنه يشيل الباب هذا، يخلعه. وكذلك حلقة الباب لأنها تابعة للباب، حلقة الباب اللي اليد أو العروة التي يغلق بها الباب، وكذلك من باب أولى الكيلون القفل. وإن كانوا من العجائب أنه يقول أن المفاتيح غير داخلة، ليش؟
منفصلة،
يقول منفصلة، يعني يبيعك الدار ويأخذ المفاتيح، يسكر البيبان ويأخذ المفاتيح ويمشي، ها؟ يقول هذه تبعي، ها؟ هذه تبعي. لكن الصحيح أن المفتاح مكمل للقفل، ولا ينفع هذا القفل إلا بالمفتاح. لكن لو في قفل يعلق بالباب، هذا يشيله ولا ما يشيله؟ ها، يباه، يريد هذا القفل، هو في القفل اللي يطق كذا يغلق ويتدلى، ها، هذا ليس ما هو تبع البيع، هذا ما هو تبع البيع. لكن القفل اللي في الكيلون هذا اللي في الباب مثبت، العلماء يقولون المفتاح ما هو تبع. الآن سيأتينا يقول ما هو تبع، دور لك عاد مفتاح أنت يفتح هذا الباب، ها، دور مفتاح هذا يفتح الباب، فيقولون ما هو تبعه. لكن الصحيح أن هذا تبع للباب، لأن هذا الباب لا يعني ينفع ولا كذا إلا بهذا المفتاح، ولا يمكن أستفيد منه. نعم.
والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة.
السلم والرف، السلم المسمرين، المسمر يعني، وكذلك الرف المسمر، كل هذه ثابتة، هذه تبع البيع. يقول والخابية المدفونة. الخابية هي إناء من فخار، إناء من فخار، قد يكون يوضع فوق الأرض وقد يكون يدفن تحت الأرض. يعني بعض الناس يحفر له يدفنه ويضعون فيه بعض الأرزاق، تمر، بر، كذا وكذا، يعني مخزن، هذه الخابية مخزن مثل الزير، تعرفون الزير الذي يوضع فيه الماء، هذه أيضا من حجر أو من فخار، إما أن تكون فوق الأرض يضعون فيها التمر أو يضعون فيها القمح أو نحو ذلك، مخزن يعني مستودع. فإذا كانت فوق الأرض فهذه متحركة ولا لا؟ ها؟ متحركة. وكذلك الخابية المدفونة أيضا هي متحركة، فيقول أنها ليست تبع البيع. نعم.
الخابية المدفونة جعلها في جعلها مع الرف.
أي أي.
مسمور.
نعم نعم نعم. الخابية المدفونة ليست ثابتة، هي أيضا متحركة. نعم.
والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة.
أي نعم.
والرحاء المنصوبة.
على كل حال شوف، هي كما قلنا الأمر عرفي، ما في قال الله ولا قال رسوله، فهو عرفي. فلو أنه في عرفهم يقولون إن الخابية المدفونة هذه خلاص ثابتة وكذا، فتكون تبع الدار، تكون تبع الدار. إذا كانت متحركة ممكن يخرجها وكذا، فهذه تبع المشتري. نعم.
والرحى المنصوبة.
الرحى المنصوبة المراد بالرحى قطعة من الحجر، قطعتين من الحجر يوضع على بعض ثم يديرونها ويضعون القمح ويطحنون به القمح، هذا هذه الرحى، فهو من طبقتين، من طبقتين، واحدة ثابتة اللي أسفل وواحدة متحركة. نعم.
لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان.
أي نعم. هو يقول الآن إذا جاء البائع وأخذ الرحى الفوقانية، ها، أصبحت هذه عديمة النفع، ما عاد تصلح، هي لازم قطعتين عشان تطحن الحب، فأنت إذا أخذت اللي فوق ولو كانت متحركة، إذا أخذتها معناته ما عاد ينفع هذا، مثل ما قلنا المفتاح والكيلون. فأيضا هذه تبع البيع، تبع الدار، لا يجوز له أن يأخذ هذه، لأننا قلنا ثابتة أو غير ثابتة، لكنها من مصلحة، يعني ما تستفيد من هذه إلا بهذه. نعم.
وكذا المعدن الجامد.
المعدن الجاري.
المعدن الجامد.
المعدن الجامد اللي في الأرض. نعم. هذا تبعها المعدن الجامد، مثل بعض المعادن، مثلا فيه في الأرض مثلا ملح أو نحو ذلك، هذا كله من الجوامد، هذه تبع البيع. نعم.
وما فيها من شجر وعرش.
كذلك دار فيها شجر وعرش، ها، وما تعرشون، ها، العرش هي العريشة التي توضع، ها، للناحل أو يعني يعرشه الإنسان كمظلة أو من الخوص أو من كذا، هذا العرش الموجودة مثلا في البيت، موجود عرش أو موجود شجر، فهو تبع البيع لأنه ثابت، ثابت في الأرض ليس منتقل. وكذلك العريشة أيضا.
دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون.
أي نعم. هذا ليس تبع البيع، يقول ليس تبع البيع، لأنه لا يملك بملك الأرض إلا إذا وجد عليه اسمه، كنز مكنوز محفور، واحد حافر في بيته حفرة وواضع صندوق ومكتوب عليه اسمه وواضعه، فحينما البائع وجده فهذا ليس تبعه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.